العربي الجديد بودكاست.
حديثنا اليوم مع شخصية وفقت بين الشعر والرواية والترجمة والكتاب الأكاديمية من جانب آخر، الشاعرة المغربية سهام بوهلال. أهلا وسهلا فيك في بودكاست فيه ما فيه.
أهلا وسهلا بك وبالسامع.
سهام بوهلال، أي من المسميات بتفضلي أنه نرفقها باسمك لما ننادي عليك؟ الشاعرة، الروائية، المترجمة أو الدكتورة؟
سهام بوهلال تكفيني.
إذن سهام بوهلال، أنت الآن مقيمة في فرنسا، ولك ما لك في الكتب، في الكتابة والإنتاجات الأدبية والكتابة والترجمات كمان. لو نبلش من البداية، في الدار البيضاء نشأتي في أسرة مثقفة، الوالد خطاط وأمك مديرة مدرسة معروفة في حيها، كيف أثرت هذه النشأة عليك؟
هذه النشأة كانت أساسية للمسار، يعني الأول يعني في البدايات ويعني لحد الآن. نشأت في، ليس في الدار البيضاء بالضبط، ولكن في حي يسمى حي الأميرة للمريم أو حي للمريم آنذاك، يعني كان حيا خارج خريطة الدار البيضاء، لا يعترف به ولا يعرفه الناس ولا يعرفه أهل المدينة إلا خلال الانتخابات. الوالدة بديعة السقاط أيضا هي من عائلة مثقفة، وهي نفسها يعني تخرجت من القرويين بفاس، والوالد خطاط ونحات طاهر بوهلال، يعني هما الاثنين يعني توفوا وتركوا يعني مكان يعني لا يمكن ان، المهم هذا شويه يعني الموضوع شويه. في حي للمريم بالاساس يعني هو الذي نشأت فيه، وخاصه انا والاخ اخي الصغير، يعني كل دراستنا كانت بحي للمريم، خلافا على الإخوة الآخرين، يعني الأربعة اللي قبلنا بنتين وولدين درسوا بالما نقول المدينة، يعني هم كانوا في الحضارة ونحن يعني كنا في الغير الحضارة، لأن هذا الحي للمريم كان هو أولا حي صفيح أرادوا أن يزيلوه من مكان، فصارت هذه البنايات مثل يعني صندوق الوقيد، كنت أسميها هكذا صندوق الوقيد يسكنها الناس، ولكن نحن كنا نسكن يعني بالمدرسة داخل المدرسة، وهذه مهمة يعني أعطاها فرنسي لوالدتي، فقال لها يعني أنه يريدها في مدرسة لا يمكن يعني أن يشتغل بها إلا هي. صارت يعني هذه الحي للمريم كان انطلاقة جديدة بالنسبة لها، وكانت معروفة جدا في الحي، لدرجة أنهم يعني كانت تصل الرسائل الإدارية إلى مدرسة بديع السقاط.
وكيف أثر الحي على وجدانك؟
هذا الحي هو يعني في نفس الوقت يجعلك تكبر يعني بسرعة خارقة، لأنه فيه يعني فيه الصداقة، يعني الصديقات، فيه يعني المدارس اللي درست فيها، فيها يعني أساتذة فرنسيين كانوا يعني يدرسوننا اللغة الفرنسية، كان يعني تدريسهم بجودة عالية. ناس الحي يعني حي فقير جدا، وحي فيه عصابات خطيرة، وفيه ناس يعني من أكرم يعني خلق الله ومن أجملهم، فهذا يعني الاحتكاك بهذا الواقع، لأن أنا خلافا على الإخوان الآخرين كنت أخرج يعني خارج المدرسة، خارج الأسوار، يعني المدرسة كانت كمدينة صغيرة يحب الناس أن يدخلها حتى يدخلونها لتنزه، لأن لم تكن هناك حديقة بعد، حي بدون حديقة بدون سينما، كان فقط مقهى واحد بس لكن بعيد جدا ولا يلجه إلا الرجال. فيعني هكذا يعني تكونت الشخصية الصغيرة في داخلي. في نفس الوقت يعني كنت لا أتكلم كثيرا، ولكن يعني كل شيء يؤثر بي
بهذا الشكل. يعني خلقت فعليا شعور المركب لديك.
يعني كنت في نفس الوقت من عائلة يعني ليست بالغنية، ولكن يعني كانت والدتي هي وحدها التي تشتغل. يعني هذا بعد شيء يعني في المجتمع المغربي كانت حالة خاصة. وأبي يعني كان يخطط، هذا هو يعني لا يهتم بأي شيء، يخطط، والوالدة هي التي تشتغل وتأتي يعني بالنقود إلى آخره.
انتقلتي بداية الثمانينيات لفرنسا، درستي وعثرتي على مسارك في الكتابة ونشطتي بعدها أو خلالها بالتعريف بالثقافة العربية عبر اللغة الفرنسية. كيف بلشت القصة سهام؟
هي أنا أول يعني التوجه اللي كنت يعني أحب أن أتوجهه هو الأدب الإنجليزي، مع أني كنت أكتب بعض قصائد بالعربية. أول ما كتبت بالعربية
في فرنسا القصائد. كانت خلال فترة فرنسا أو قبل؟
لا، كانت خلال فترة المغرب، عفوا.
تمام.
أول ما كتبت حول القضية الفلسطينية، يعني لأن كانت هذه مع الأسف كانت عادة يعني أن نكتب عن القضية الفلسطينية، أن نحفظ أشعار محمود درويش، وأن لا أقول أنه ليس شيء جميل، هذا جميل، ولكن لا يحل مشكل القضية الفلسطينية التي يعني زادت تعقيدا على مر السنوات. يعني هو كلام فقط. وبعدها كتبت بالفرنسية.
الكتابة كانت نص أدبي أو؟
لا، كانت شعرا. يعني أول كانت شعر، أول شيء، هذا هو الغريب في الأمر، أول شيء كان شعرا دائما، يعني كان شعرا بالفرنسية. كتبت ليس حول القضية الفلسطينية، ولكن تعرف شعر المراهقة والمراهقين هكذا. يعني أول حب كتبت شعر بالفرنسية، شعر بسيط. وبعدها فعلا يعني انتقلت يعني للفرنسا.
الانتقال كان للدراسة؟
للدراسة، كانت للدراسة. يعني بعد البكالوريا انتقلت يعني لفرنسا لكي أدرس اللغات. وبعد ذلك يعني حصل معي يعني أن التقيت بفرنسا وأجواءها، ومش باريس طبعا، يعني مدينة رانس حيث يتوج ملوك فرنسا. قرأت هناك، ويعني ابتدى لي واضحا يعني جدا أنني لازم يعني أن أدرس الأدب العربي وأن أقدمه للقارئ الفرنسي وأن أستوعبه يعني أنا نفسي، لأنك تجد نفسك في بلد غريبا فعلا. يعني هناك غربة، رغم أن الغربة يعني بالنسبة لي هي شيء يعني نحمله معنا، أي لا تتعلق بمكان معين، ولكن يعني تحس بأنك غريب وأنه ينظر إليك بعين مختلفة. فهناك حصل هذا الانتقال، يعني انتقلت من إرادة الخوض في الأدب الفرنسي، انتقلت منها إلى الخوض في الأدب العربي القديم.
بنتابع وبنقرأ الشعر سهام من رواياتها والترجمة اللي بتترجمها، بس ما بيغيبش عن بالنا كمان قصة أنه نحكي عمالنا مع باحثة حاصلة على دكتوراه في الآداب من جامعة السوربون بفرنسا. كيف وفقت بين مساحة الإبداع والقول الأدبي ومساحة البحث العلمي والتحصيل الأكاديمي؟
أنا صراحة يعني لا أحس بأي مسافة أو أي تناقض يعني بين هذا الترجمة أو كما نسميه الإبداع يعني في مجال الرواية أو الشعر الذي له فعلا مكان خاص. يعني كلها يعني في كل هذه المواضيع يعني أهتم بأشياء نفسها أساسية، وكل مجال يغني الآخر، وكل مجال يفتح أبواب أخرى في مجال مثلا التراث. مثلا الكتاب الأول الذي اشتغلت عليه مع جمال الدين بن الشيخ، وكان يعني هذا يعني اللقاء يعني بجمال الدين بن الشيخ شيء غير سهام بولان بطريقة يعني كاملة، يعني غيرني يعني أصبحت سهام بولان أخرى.
اللي لفتني سهام إنه في أغلب لقاءاتك هناك إشارة شبه مستمرة لتأثير أستاذك ومترجم ألف ليلة وليلة جمال الدين بن الشيخ على مسارك في الحياة المعرفية والإنتاجية. لو تحكي لنا قصتك معه.
جمال الدين بن الشيخ الذي رحل عنا سنة 2002 أو 2003، أول مرة يعني التقيت بجمال الدين بن الشيخ كان أمام قاعة الدرس بجامعة السربون، وكنت في ذلك الوقت وهذا الشيء لا يعرفه كثير من الناس أرتدي الحجاب. يعني أول ما أتيت لفرنسا يعني في الشهر الأول شهرين ارتديت الحجاب، وهذا يعني موضوع له كتاب آخر لم يصدر بعد. وقفت من بين الطالبات، وكان يعني في حين ذاك يعني لم تكن تقريبا أي طالبة تضع أي حجاب، ليس يعني بقدر ما نراه الآن. يعني كنت ربما الوحيدة أو الثانية، وكنت يعني حينها تعرضت للرفض من طرف أستاذ تونسي وأستاذ سوريا، والسبب كان واضحا يعني هو الحجاب. يعني كان شيء غريب جدا أن تدخل للسربون وأنت لهذا. وقفت هكذا على باب جمال الدين بن الشيخ وسألته هل من الممكن أن أحضر دروسه، فلم يجب ولكن أشار بيده وقال يعني تفضلي يعني هكذا بيده. وهكذا يعني ابتدت القصة بيننا. فهو يعني شخصيا يعني علمني كيف البحث، يعني أين أبحث، هذا مهم جدا أن تعرف يعني المعلومة أين ستجدها. إذا تعلمت هذا الشيء فيعني فما يأتي بعد يسير جدا، أن تعرف أين ستبحث. هذا زعما شيء يعني لا يعلمه الأساتذة الآخرين لطلابهم، وهو يعني كانت لدينا حصة خاصة بكيف أبحث، يعني أين أبحث وأين يعني أذهب بعد ما وجدت، يعني كيف يعني أختبر المعلومات التي حصلت عليها وكيف أستعملها. وعلمني أيضا أسرار الترجمة، فكانت لنا حصص خاصة. يعني أنا هو يقرأ النص الأصلي وأنا أقرأ عليه الترجمة، وهو يعني يغير مثلا كلمة واحدة يضع ويقول لا تضعين هذه الكلمة في الأول وليس في الآخر، فيعني يختلف الأمر، يعني تصير الأمور شيء آخر، يصبح النص شيء آخر. وكان هو يعني اللي ألح علي أن أكتب قصتي، أن أحكي قصتي وروايتي ولا أقتصر على الترجمة، ولأن العمل الأكاديمي كما تعرف هو سجن بشكل من الأشكال، هو سجن. يعني إذا اعتمدنا فقط على العمل الأكاديمي في كل يعني ما نكتب فسيصير محاضرة، وهذا بادي عند بعض الكتاب لن أذكر أسماءهم طبعا، لأنهم لا يكتبون مثلا رواية بل يعطون محاضرة. ففي يوم ما قلت في نفسي سأبعث له بعض القصائد التي أكتبها، وحين سوف يعني حين سيرى رداءتها سيتركني لحالي. ولكنه بعثها لنشر، وهكذا صدر أول ديوان قصائد زرقاء. وكان في وقته يعني حدثا، غير أنه صار يعني منسيا طبعا الآن يعني بعد سنوات، كان في 2005 صدوره، وهو لا نجده الآن. وحتى أنه صدر قبل الترجمة، يعني قبل كتاب الموشى.
فبهذا الشكل هو فعليا كان حاضر جمال الدين بن الشيخ في مسار حياتك فيما يخص بالإنتاج الأدبي وأيضا الأكاديمي.
يعني هو يعني الذي تعلمت منه يعني العمل الأكاديمي، ولكن الجميل معه كان أنه يعني يعرف كيف يقودك من العمل الأكاديمي إلى العمل التأليف، لأن يعني التأليف هو غير العمل الأكاديمي.
قلما نجد مبدع بيعترف بوجود أستاذ وبيحمل له هذا الوفاء. رح برجع للترجمة ورح بسأل كم سؤال مهمات عن الترجمة، لكن بعد الانتقال لموضوع الشعر بشكل أساسي، لفتتني جملة عبرتي فيها خلال مقابلة مكتوبة أجريت معك ونشرت في القسم الثقافي بجريدة العرب الجديد. قلتي: لا يمكنني الانفصال عن الشعر. لا يمكنك الانفصال عن الشعر سهام؟
لا أبداً. أبداً. كيف ممكن؟ كيف يكون هذا؟
وكان متداخل بأغلب التفاصيل.
ولو أنه متداخل يعني بتفاصيل يعني مادية مثلاً، أنا هاجسي يعني في كتاباتي وفي الشعر يعني بصفة خاصة هو الجسد. وليس الجسد يعني جسد فقط، الجسد المادي يعني الهيكل الجسد.
بالمعنى الرمزي يمكن قصدك؟
لا مش الرمزي، يعني جسد اللغة لها جسد.
تمام.
الحياة لها جسد، الحب له جسد، السياسة لها جسد، الظلم له جسد، القضية الفلسطينية لها جثث.
كان هذا الحكي واضح كمان سهام في اختيارك لعنوان روايتك بالمناسبة، يعني حتى الشعر كان في الرواية له أثر. رواية ويتجسد غيابك المقتبس من بيت شعري من قصيدة للشاعر النمساوي باخمان،
رفيقة باول سيلان، التي انتحرت أو قيل أنها انتحرت، يعني لن نعرف أبدا ماذا وقع لها.
هذه الرواية اللي ذاع صيتها قبل سنوات، وكان النقاش مفتوح على الرواية السيارية اللي صنفت مرة سيرة مرة رواية، بعدين صار الحديث عنها بأنه هي رواية سيارية وكأنه
هي رواية سيارية. يعني أنا لا يعني حتى أقول لك يعني أن ترجمة الكتاب الموشى هي شكل ما سيارية، يعني شيء مني يعني، وهي رواية أيضا لا تحكي فقط عن حب يعني شخصين، بل ولكن عن حب وطن يعني عذب وسجن وقتل أبناءه، ويعني جاء يعني فترة، هذه الفترة الانتقالية وقعت معجزة أن هذا البلد يعني فتح الأبواب يعني فتح الصناديق، وحكت الناس يعني ما وقع لها والتعذيبات التي تعرضت لها. وهذا الشيء بالنسبة لي كله يعني أشياء يعني تتعلق بي شخصيا، لأن حتى يعني الكتابة الشعر جاءت أيضا من أي شيء. لما كنت صغيرة كنت أزور أبناء خالتي كانوا في سجن القنيطرة يعني بعد تعذيبهم، وحتى يعني الشخص الذي هو بطل هذه القصة للأسف كان يعني من بين هذه السجناء، وكنت أراه وأنا طفلة صغيرة. وأبناء خالتي يعني هذه عائلة الوديع يعني ناس معروفين في مجال الأدب وفي المغرب ولو خارج المغرب، يعني كنت أزورهم في سجن القنيطرة وأنا يعني صغيرة جدا، لأن ما بيننا فارق سن، وكنت أكتب يعني قصائد وأهديها لصلاح الوديع بالعربية يعني في هذه الفترة، وكنت أسجلها على كتيب صغير كانوا يصنعونه في السجناء، كانوا يصنعونه بأوراق، أتذكره أوراق وردية وصفراء، وكنت صغيرة جدا وهو أعطاني هذا الكتاب، يعني أول إنسان أعطاني دفتر أخصصه للشعر هو صلاح الوديع.
قبل ما نكمل الحديث عن تجربتك بالرواية سهام، حابين نستمع طبعا إذا تفضلتي لقصيدة من قصائدك اللي ترجمت للعربي.
عندي شيء هنا، مجموعة قصائد صغيرة جدا. أنفاس موتك البطيئة تنتشر كالمد في أعضائي، هذه القاتلة التي استباحت دمك كانت ترقص على جلدك ذاك اليوم، سرقت الرحيق من قبلاتنا، تسللت كاللص في عناقنا، ومضت تاركة أحضان في العدم، أناملي تنحت غيابك ثم تتكسر، لا أثيق يدا تلمسني، جسدي عجن من الطينة التي صنعتك، أفر كالحياة أمام الموت التي تقبل لحافي كالدمعة أمام الألم في الصدر. انتقل إلى شيء آخر، كلمات حب تتكسر في فمي كشذرات الزجاج وتعود لتنغرس في صدري، حبيبي بحر يجذبني إليه، وحين تسكن رأسي على صدره يلفظني على الشط موتا.
بيحضر الموت في أكثر من موضوع في كتاباتك، سواء في روايتك ويتجسد الغياب اللي تحدثت فيها عن رحيل إدريس بن زكري، أو في مجموعتك الشعرية موت لا يندمل. كيف واجهت سهام بوهلال قضية الموت والرحيل؟
هذا يعني من بين المواضيع أيضا الأساسية التي يعني تتمحور حولها كتاباتي الخاصة. يعني الموت بالنسبة لي يعني هي أيضا يعني أحاول أن أجسدها، وفي ديوان موت لا يندمل يعني هو حوار مباشر مع الموت في جسد ما، ليس فقط جسد امرأة أو رجل، في جسد يعني حوار، لأنها بدأت يعني بعد الرحيل، بعد الرحيل الحبيب أو بعد موت أي شخص، كان يعني تعود بك، يعني تعود بك الذاكرة، ترجع إلى الوراء وترى الشخص بعيدا، وترى الموت وهي تتربص به، وهي تطوقه، وهي تجلس يعني له، يعني ترى يعني الموت تتسرب للشخص شيئا فشيئا، كما أنها تتسرب إلينا يعني، ولو لست مريضة بشيء يعني مرض يرى، أظن أن الإنسانية مريضة أصلا، يعني هي مريضة بشيء يسمى الموت، وهذا الموت يعني ينهش في الجسد والعقل ونحن يعني لا ننتبه له. فالشعر ممكن هو الذي يعني جعلني أنتبه لهذا العامل الموت، يعني ما هو وضعه في الحياة. يعني لو أنه لم يكن ولم تكن فكرة الموت هاته، يعني الحياة لن تكون لها قيمة. يعني نحن في صراع، يعني في هروب من دائم، في هروب من 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 الموت، يعني خوف، هروب. وهذه يعني حين يعني تحاول أن تفكر يعني في هذا الأمر، تحس يعني بالتأثير المادي للموت يعني على الإنسان. ولكن يعني هذه مسائل، هذه أفكار يعني شخصية، يعني ليست يعني بأشياء مكتوبة على الحجر كما نقول.
طبعا الله يعطيك الصحة ويمد بعمرك.
والله يعني يمد عمري هذه شوي علي يعني.
ليه؟ خلينا نشوف يعني مزيد من الشعر والأدب والترجمة.
كثير علي يعني عمر يعني.
طبعا يمد بعمرك السعيد. رح بستخدم اصطلاحك لكلمة الجسد على موضوع آخر. أنت تنقلتي بين جسدين مختلفين في الأدب، بين جسد الرواية اللي بيعتمد على طريقة حكي طويلة وموسعة، وبين جسد الشعر اللي بيعتمد بمجمله على الاختزال في القول والومضة السريعة والمكثفة. كيف تعاملتي مع هاي المعادلة؟
هي طبعا لم تكن قضية يعني لم يكن قرار شخصي، يعني أتت الأمور هكذا، يعني أنا أترك دائما الأمور تأتي. يعني فالرواية والشعر يعني فعلا مختلفين جدا، تركيب في الطول، في الوصف، توصيف إلى آخره. ولكن الشعر على يعني الأقل بالنسبة لي هو حكاية صغيرة، يعني القصيدة تكون حكاية صغيرة جدا، لابد أن تكون هناك حكاية
بهاي البساطة،
بنهاية يعني في نهاية هكذا بساطة. حكاية الشعر حكاية، والرواية حكاية كبيرة جدا فيها تفاصيل وتتطلب تقنية معينة، رغم أنني لا أحترم التقنية في الرواية كما يعرف بها الروائيين. أو
تتحرر من التفاصيل هاي؟
أتحرر من التفاصيل يعني إذا كانت لن تخل بالمعنى، وإذا كانت يعني اللغة تظل لغة محترمة والقصة يعني محترمة وفيها عقدة وفيها بداية ونهاية مفتوحة. طبعا دائما نهاية مفتوحة. ومثلا هذه الرواية ton absence sera chère، سيتجسد غيابك، قيل عنها أنها قصيدة طويلة أو أغنية طويلة من أغاني أم كلثوم مثلا.
هذه ميزة. هاي عودة للترجمة، ترجمت العديد من الأعمال للفرنسية، منها زي ما أنت قلتي ذكرتيهم وكنت أنا راح بذكرهم، كتاب الموشى وكتاب النديم. كيف تعاملتي مع جزئية نقل التراث العربي في مخاطبة القارئ الفرنسي؟
هو مخاطبة القارئ الفرنسي، طبعا كان يعني الهدف، كان الهدف هو نقل الكتاب يعني من القارئ العربي إلى القارئ، نضعه بين يدي القارئ الفرنسي حتى يتطلع على يعني ما شنو عاداتنا، تقاليدنا، مفاهيمنا العالية. طبعا المفاهيم الفلسفية وغيرها، طريقتنا في اللبس إلى آخره.
تماما.
ولكن كان الهدف أيضا يعني هو إحياء لهذا التراث، لأن الباحثين في التراث يقلون يوما عن آخر، والمترجمين أكثر يعني أصبحوا قلة، لأنه عمل نقول عنه بالفرنسية أنغرا، يعني هو عمل البؤساء. ولكن
ليش البؤساء؟
البؤساء، البؤساء، ليس بؤساء الكاتب الفرنسي. ولكن أنا بالنسبة لي كان يعني هو محاولة لاستوعاب وفهم والاقتراب أكثر ممكن من هذا التراث، من الأفكار تلك الفترة، من كيف كان يعيش هؤلاء يعني في القرن الثالث أو الثاني أو الأول الهجري، دين، ديانة جديدة يعني جاءت لتكون أختا صغيرة أو عدوة صغيرة للديانات الأخرى قبلها. يعني أن تضع هذا التراث بين يدي الكاتب للقارئ الفرنسي هي مسألة أيضا سياسية وإيديولوجية، أنك تقرر أن تريه ما هي فعلا حضارتك، وليس هي الأشياء التي يراها مع ناس مثلا أتوا من المغرب أو غيرهم ويتصرفون تصرفات غريبة جدا عن الديانة التي ينتمون إليها، لأنهم جاهلين بتلك الديانة حتى لا يتكلمون العربية.
سؤال بخطر بالبال، هل واجهت نقد أو مواقف حملت أو بيّنت لك انطباعات مسبقة لدى القراء الفرنسيين في التعامل مع الثقافة العربية المترجمة؟
هذا يعني كل يوم، كل يوم شيء أعيشه، يعني أراه في الحياة، أراه عندي جيران عندي. ويوم يعني أهديت الكتاب الموشى مترجم لجارة لي، أتت يعني يومين من بعد قالت لي هذا ما يقول مونتاني، هو يقول نفس الأشياء. قلت لا طبعا يقول نفس الأشياء، ولكن مونتاني يعني أتى في قرن متأخر جدا، بل حتى فيما نكتب. أنا قلت لك يعني سابقا بأن كتابة المرأة لازم أن تكون المرأة المظلومة المستسلمة المعنفة، فهذه الروايات يقبلون علينا شكلا، هذه الروايات يقبلون عليها الجمهور الفرنسي، يقبل لأنه يعني هذه شيء راسخ في ذهنه. ولكي نغير يعني هذه الأفكار أنا أحاول فقط من موضع.
بشكل عام كيف بتفعل، كيف كان تفاعل القارئ الفرنسي مع ترجماتك من جهة، والقارئ المغربي باللغة الفرنسية من جهة تانية؟
هو يعني من ناحية هذا الكتاب الموشى، هذا الكتاب الموشى يعني إلى حد اليوم يعني لا أسمع عنه إلا يعني كلام جميل من سواء يعني من في فرنسا أو غيرها، لأن الكتاب موجود في مكتبات عالمية وموجود في المغرب أيضا طبعا. كتاب أدب النديم هذا الشيء شكل آخر، ربما دار النشر رغم أنها يعني لها سمعة أنها دار نشر كبيرة، غير أن يعني السوق كان يعني كأنه مسكوت عنه. أدب النديم رغم أنه موجود يعني في الجامعات وهذا كتاب الموشى أو أدب النديم كان يعني في ضمن لائحة الكتب المقررة في التبريز لمدة سنوات في السربون وفي أماكن أخرى يعني لا أعرفها. أحيانا يعني مرة كنت في تشيلي ورحت إلى فينيا ديل مار حيث مدفون الشاعر تشيلي الشهير، فقلت يعني في نفسي يعني بلد لا يتكلم إلا الإسبانية، ورحت مع شاعر زميل جدا اللي توفى من أشهر لويس ميسون، وكان ترجم لي بعض النصوص بالإسبانية ولدي دواوين مترجمة بالإسبانية، ولكن يعني لم أقدمها في أي مكان. أنا إنسانة مسكوت عنها نسية. ولكن يعني طيب جميل جدا، ربما في قرن آخر سيساعفني الحظ. فقلت يعني ربما يعني هذا الجمهور يتكلم فقط الفرنسية، وفي وقت يعني يوم الأحد وفي وقت يعني وجبة الغداء، وفينيا ديل مار آخر العالم يعني الوجه الآخر للعالم. وفي الطريق كان هناك يعني مكتوب الدار البيضاء 20 كيلومتر، كازابلانكا 20 كيلومتر. قلت سبحان يعني هذه الأشياء يعني غريبة. ولما رحت للمقابلة يعني كانت القاعة يعني مليئة بالجمهور وقراء، وكل الأسئلة التي وضعت علي تتعلق بالكتاب الموشى وبالأدب العربي القديم.
جميل هذا.
كلها يعني كانت مفاجأة جميلة جدا، ويعني لحظات أعرف أنها لن تعود.
على سيرة ذكرك لدور النشر، يعني هناك أمر غريب بقصتك سهام. بالعادة بيلتزم هذا المتعارف يعني والمعروف بهذه الهيئة، بيلتزم الكاتب بالنشر عبر دور نشر معين، هاي الدار وهذيك الدار، لأسباب مختلفة منها استثمار العلاقة واسم دار النشر المعروف. بالنسبة إليك أنت كان التعامل مع هذا الجانب مختلف، يعني سويتي نشرتي كتاب من كتبك المهمة، الرواية من الروايات اللي انتشرت واللي ذكرناها قبل شوي، من خلال دار نشر حديثة التأسيس ويقودها يعني مؤسسينها أو اللي بيديروها شابين اثنين في العشرينيات من عمرهم، ونوعتي بدور نشر فرنسية وغير فرنسية. عندك الأمر في هاي القصة مختلف دائما.
أيوة طبعا، يعني ما عنديش يعني دار نشر.
ليه؟
عادة يعني في الشارع عندي نشر واحد، وحتى أن لا يمكنني أن أنشر عند شخص آخر، ورغم أنني أريد مثلا هذا الشيء، ولكن يعني كتب أن سهام بوهلال تنشر في دار المنار لألان غورنيس، يعني كأنه يملكني. بالنسبة لدور النشر يعني هذه كانت يعني نشرت يعني عند هذا الدار النشر، وهو أول كتاب يعني ينشر عندهم على الإطلاق. فقلت يعني لما لا يعني أشجع الشباب، حيث يعني أنه لازم يعني أن أعمالنا تنطبق على ما نقول.
وأنت دائما غير محتكرة لأحد، هيك يعني اللي بيشوف سير عملك وتفاعلك مع التفاصيل هي وكأنه بترجمها هذا التوصيف كاسر الاحتكارات بمعنى.
طبعا، وإلا يعني أقول للموت حضر الآن وينتهي الأمر. وعلى فكرة على ذكر يعني هذه يعني مسألة قصتي مع دور النشر يعني غريبة. شوف أنا ابتدأت في دار نشر، أكبر دار نشر هنا في فرنسا وربما يمكن عالميا، دار غاليمار. هذه الناس يعني ينشرون على آخر حياتهم في دار غاليمار، وأنا ابتدأت فيها حتى يعني لدرجة أنهم اعتبروني أنني شيخ كبير ورجل مش امرأة، كانوا يبعثون لي مسيو، ويعني يعتقدون أنني يعني إذا كنت امرأة فأني مسنة آنذاك، كنت يعني مازال شابة، الآن صرت عجوزة معليش. لأنني نشرت في دار غاليمار لم أستطع أن ألج السوربون أو أي جامعة فرنسية للتدريس، كانت يعني كأنني مساري الأكاديمي دفن يوم يعني طلعت الترجمة للكتاب الموشع عند دار غاليمار. يعني يخلق لك حقد وكراهية وأنت لا تفهمها، يعني المجتمع الأكاديمي منغلق على نفسه ويحبون بضاعتنا ردت إلينا. هذه ليس يعني حصر فقط على بلداننا العربية، حتى هنا ولا بد أن تكون يعني حتى أن عملية يعني التبريز أنا رفضت أن يعني التسجيل في التبريز، ولأنني عملت دكتوراه اشتغلت عليها 6 سنوات وفيها 800 صفحة يعني من العمل، ويعني كانت هناك تضحية كبيرة، ومع ذلك يعني أغلقوا يعني أمامي باب الجامعة السربون، وهذه خصوصية فرنسية، هناك ما يسمونه يعني بالكاليفيكاسيون، يعني هناك لجنة من ناس قرأوا معي يعني درسوا معي وحصلوا على الدكتوراه يمكن أقل مني بتهنئات أقل مني، هم يقررون إذا كان ممكن لك أن تقدم للعمل في الجامعة، ولا يعني لا يضمنون لك أي يعني بوست، لا أعرف كيف نقول هذا، أي شغل يعني بالجامعة، فقط لكي يمكن أن تقدم هذا. شنو يعني هناك يعني الكثير ما يقال، يعني فتحت يعني باب لازم أن أغلقه الآن لأنه سيء.
وجه العالم الآخر من ترجمة لقصيدتك، من ترجمة
رشيد بوطيب.
ممكن أطلب منك تقرأي لنا من شو ترجم لك ونشر بالقسم الثقافي.
وجه آخر للعالم هي الغابة، صمت آخر، كلمات أخر، أهي قطعة أرض حملها نوح معه أم صنعة سيد آخر؟ ما تنبس به وما تصمت عنه هنا أبداً لا يشبه كلاماً. الطيور وحدها تحرس ألغازها لتذهبي روحي تحت هذا السنديان، اذهبي ليتجدد دماء عروقك ولتشربي من سماء أخرى ولتغسلي قلبك مرتين 3 أو 5 مرات، ولا تهمسي بسؤال، ولا تثير الخوف في العصفور فوق غصنه، اخفض الرأس ولا ترسلي طرفك إلى سقف الغابة، فقد لا تعود النظرة أبدا. تذكري ليالي كلها عزلة وصباحات على سرير فارغ، تفكري بدموع جارحة وبحبك الأول وما تلاه، اصرخي ألمك وحرقة هذا الحب الأخير في رحم الغابة، فهي سخية لا تعرف الجفاف ولا تعبأ بأسرار عالمنا. ادفني رأسك في أحشائها فهكذا تضع الغابة أبناؤها.
شو آخر انشغالاتك سهام بوهلال؟
آخر انشغالاتي هو كما قلت لك الرواية، تحكي من 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 منطلق داخلي، يعني قصتي مع الحجاب، ولكنها رواية، وهي أيضا يعني تتعرض لبعض المشاكل قبل أن تصدر. وهناك ديوان شعر برتقالة مرة، وهو يعني ديوان أول مرة يعني أخرج عن مواضيع المألوفة، ديوان حول الوطن، حول المغرب، حول ما وقع في 20 فبراير، السياسة، الفقر، رغم أن هذه المواضيع تحضر ولكن هنا بصفة خاصة. وهو أيضا تعرض تعرض للكوفيد وبعد يعني لا أدري لماذا لا يصدر هذا الديوان وهو يعني كامل. وهناك يعني ترجمة جميلة جدا، يعني هذا سر
كل رغبة بانتظار برتقالة مرة. طبعا للبرتقال رمزيات مختلفة من مكان لآخر، عندنا هنا البرتقال بيحمل رمزية يافا رغم النكبة، لكن لا نتخيلها إلا حلوة، عسى أنه البرتقالة تحلو مع الزمن في ديوانك.
المغرب نقول أنه ممكن أن يكون برتقالة يافا، ولكن لا يعرف أن يكون هكذا. لازم أن يجب على المغرب أن يفهم البرتقالة المرة قبل أن يصير برتقالة يافا.
يعني أود لو الحديث لا ينتهي معك سهام بوهلال، هذه كانت فرصة جميلة لحتى نحكي، وكثير تفاصيل ما بتخلصش، لا تتسع لهذا اللقاء، ولكنها ثرية وممتعة رغم غصتها في بعض المساحات. خلينا أقول
هذا هو بالضبط، يعني ما حصل، يعني هناك غصص يعني كثيرة. وأنا اكتشفت اليوم يعني صعوبة الحديث في كل هذه المواضيع، يعني أنا لا من ناحية الترجمة أو الشعر، أو يعني أنا كل جرح في هذه المواضيع. يعني
حلقة تشبه الحياة، فيه البرتقالة الحلوة والبرتقالة المرة.
شكرا لك، شكرا. من بيت لحم، يعني هذا أمر يعني يمسني بطريقة يعني خاصة، وليس كلام فقط. يعني أنا يعني لا أتكلم في موضوع، رغم أني كتبت يعني بعض القصائد بالفرنسية عن غزة، ولكن يعني لا أتحدث عنها لأنه هو كلام فقط. يعني اليوم الذي أستطيع أن أعمل يعني شيئا ماديا حقيقيا، ممكن أن أقول أنني يعني أناصر القضية الفلسطينية، ولكن ما دام كل كلام في كلام، يعني
ما يقوله القلب تترجمه الحواس والنبرة وإن لم يظهر بالكلام.
شكرا سائد، والله يعني نجوان عمل خير كبير أنه يعني عرفني عليك. وهو نجوان على فكرة يعني من أعز الناس، له تجربة يعني شكل آخر يعني لم أرى مثلها شخصيا.
سهام بوهلال، شكرا كثير لك.
شكرا لك سعيد،
مع السلامة.
مع السلامة.